بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين، وأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين الذي ارتضاه للبشرية وارتضاه للعالم أجمع، كما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد جاء الإسلام في أمة وفي زمان مليء بالجهل ومليء بالظلمات، فجاء هذا الدين بالنور الذي أرسله الله عز وجل مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبدد هذه الظلمات، ولكي يمحو الله عز وجل به هذا الكفر وهذا الشرك الذي كان موجودا في العالم آنذاك. وهذا الدين هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يبدد الظلمات التي تعيشها البشرية اليوم. نحن نعيش في هذا الزمان انتكاس عن كل شيء، انتكاس عن الفطرة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، وهو انتكاس لم تشهده البشرية من قبل، ولم يكن فاشيا فيهم بهذه الصورة التي نعيشها اليوم. وكل الأديان الموجودة لا يستطيع دين فيها أن يواجه هذه البشرية إلا هذا الدين، لأنه الدين الحق، هو الحق، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام وحده هو القادر على أن يزيل هذه الظلمات الموجودة في هذه البشرية، هذا الانتكاس عن الفطر، لكنه لا بد أن يكون هو الدين الذي أنزله الله، هو الشرع الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده من غير تحريف. هذا الشرع وهذا الدين إذا عاش الإنسان فيها، إذا عاش الإنسان فيه وبه، فإنه يقدر أن يواجه هذه الظلمات. الإسلام من أعظم ما جاء به، جاء بالعفة، وجاء بالطهر، وجاء بالنقاء. لما سأل هرقل أبو سفيان وكان مشركا، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يأمركم به هذا الرجل؟ سأله في حديث طويل رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، سأله عن ما الدين الذي جاء به هذا الرجل، ما الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان مما ذكره أبو سفيان أنه يدعوهم إلى الصدق والعفاف، يدعوهم إلى الصدق والعفاف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه تبارك وتعالى هذه العفة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي لفظ المسند: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. العفة ليست مجرد أمر عام، وإنما هو أمر يتدخل في كل حياة الإنسان. والعفة بمفهومها الشامل ضبط النفس عن الشهوات، ضبط النفس عن الشهوات. والمتعفف هو الذي يقهر نفسه على هذه العفة، لأن العفة ليست بالأمر الهين، بل هي تحتاج إلى صبر، وهذا الصبر من صفات أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال الله عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلا بد من صبر ومصابرة حتى يصل الإنسان إلى هذه العفة. وقد أمر الله عز وجل بالصبر فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإسلام جاء بالعفة، والعفة في مفهومها العام أن يضبط الإنسان نفسه عن الشهوة، أن يضبط الإنسان بصره، أن يضبط الإنسان سمعه، أن يضبط الإنسان بطنه، أن يضبط الإنسان فرجه، أن يضبط الإنسان حاله كله عن الشهوات. ومن أعظم ما جاء به الإسلام لتحقيق هذه العفة غض البصر، لأن البصر من أعظم المنافذ التي تنفذ إلى القلب مباشرة. قلب الإنسان عبارة عن وعاء، هذا الوعاء لا بد أن يمتلئ، إن امتلأ بالحق فاض بالحق، وإن امتلأ بغير ذلك فاض به. فقلب الإنسان يحتاج إلى أن يملأ بالحق، ولذلك كان السلف يقولون: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو أنت ما عندكش شغل لهذه النفس، ما عندكش حق تشغل به هذه النفس، هذه النفس ستقودك إلى الهلكة، ستقودك إلى الهوان، لأن داعي الهوى مطبوعة النفس عليه، النفس مطبوعة على داعي الهوى. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يملك نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر بهذا، كان يعبر بأن يتملك الإنسان نفسه، لا أن تتملكه هذه النفس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد أن يسعى الإنسان أن يتملك نفسه، لا أن تتملكه نفسه. لذلك الإسلام هذا الدين الذي يواجه هذه الظلمات التي أحاطت بالمجتمع، هذا الانتكاس عن الفطر، الانتكاس عن الفطر في كل شيء. لم يعد الأمر مقصور على الشذوذ والعياذ بالله فقط، وإنما تعدى ذلك أيضا إلى البهائم، وكل هذا بحرب شعواء. في بعض البلاد حتى مجرد الجهر برفض ذلك يعد جريمة، وما نحن ببعيد عنهم، نحن لسنا ببعيد عن هؤلاء، لأننا نتبع خطواتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر وأن يذكر نفسه وأن يذكر أهله بهذه العفة. أعظم من أعظم ما جاء به الإسلام للعفة غض البصر، أنك أنت تكف بصرك. وغض البصر ليست عادة إسلامية فقط، وإنما هي عادة عند كرماء العرب في جاهليتهم. لذلك قال عنترة الفوارس: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إن بدت له جارته من منزلها فإنه يغض بصره عنها حتى تتوارى عنه. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. لا يمشي وراء داعي نفسه وداعي هواه. فما بالكم بالإسلام، ما بالكم بالإسلام الذي أمر الله عز وجل فيه ألا يتبع الإنسان بصره في كل شيء. حتى إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. مد العين
أمر عظيم، أمر فيه الهلكة، إن الإنسان يمد هذه العين على الدنيا، يتطلع إلى هذه الدنيا، ينظر إلى ملذاتها وإلى ما أعطاه الله عز وجل لبعض الناس فيتمناه من حله وحرامه حتى يقع والعياذ بالله في الهلكة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك أنت تغض بصرك، مش تغض بصرك عن النساء فقط، لا، وإنما تغض بصرك عن الدنيا وعن زينتها. تغض بصرك إذا رأيت إنسانا أعطاه الله عز وجل شيئا، لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك. في بعض الناس أول طريق لهلاكهم هو مد العين، إنه شايف فلان لابس لبس معين، شايف فلان معاه تليفون معين، شايف فلان معاه عربية معينة، شايف فلان بيسافر البلد الفلاني، شايف فلان بنى بيت، شايف فلان تزوج بكذا، شايف فلان عمل كذا، شايف فلانة تلبس كذا. أصل عظيم من أصول الهلاك أن يمد الإنسان عينه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، احذر من هذه العين، إنك أنت تمدها فتتبع هذه العين فتهلك، تهلك بسبب هذه العين، بسبب هذا البصر تهلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خص أيضا غض البصر عن النساء، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لقلبك وأطهر لقلبك، إنك أنت ما تبصش على الرايحة واللياية، فضلا إنك أنت تتقصد إنك أنت تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. وكما قلت لكم أيها الكرام أن العفة ليست بأمر سهل وليست بأمر هين، وإن كانت العفة ليست بالأمر الهين فيما مضى فهي اليوم أشد، ويحتاج الإنسان إلى صبر أشد لكي يحصلها. الإنسان الآن يستطيع أن يصل إلى كل شيء، بمعنى كل شيء حرمه الله عز وجل، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يضبط نفسه، إلى أن لا يفتح على نفسه أبواب الشر. النبي عليه الصلاة والسلام شبه صراط الله عز وجل طريق عليه أبواب، وفي هذه الأبواب ستور مرخاة، الستر المرخي يعني سهل، هو مش باب، ستر المرخي يعني سهل انه يتفتح، هتميله كده هيفتح، هتميله كده هيفتح. وفي واعظ في قلب كل مؤمن، انت ماشي في طريق، الدنيا دي عبارة عن طريق، الطريق ده اخره الجنة ان شاء الله، وهذا الطريق على جنبتيه أبواب مفتوحة كده، بس الأبواب ديت مش عليها أبواب خشب ولا أبواب حديد، لا، ده عليها ستور مرخاة، ستارة بس مرخية، الستارة دي لو اتفتحت النار. وفي قلبك واعظ يقول لك ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح على نفسك باب شر، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت الستارة بس هتدخل، هتدخل. لذلك لابد أن يحتمي الإنسان، اوعى تفتح على نفسك باب شر، لا تفتح على نفسك باب شر. كم من أناس يفتحون على أنفسهم أبواب، لا سيما مع سهولة التواصل، سهولة التواصل، عنده حساب، عنده 100 حساب في 100 موقع يستطيع أن يدخل عليه، ويستطيع أن يتواصل مع من شاء، ويستطيع أن يصل إلى ما شاء، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه، لا تفتح على نفسك أبواب الشر. وهذا ليس أمر من الله عز وجل للرجال فحسب، بل هو أمر من الله للنساء أيضا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ذات ربنا سبحانه وتعالى أمر بغض البصر في سورة النور، في سورة النور، فهذا من أسباب تحصيل النور الذي يبدد الظلمات، من أعظم أسباب تحصيل النور الذي يبدد الظلمات أن يغض الإنسان بصره، ألا يمد الإنسان عينه. لذلك لابد أنك أنت تصبر. صحيح الموضوع صعب، وإذا يعني مشى الإنسان في أي مكان يجد صعوبة بالغة في غض بصره، فضلا أنه يختلي بنفسه، فضلا أنه يكون معاه تليفون، فضلا أنه يكون عنده لاب، فضلا أنه يكون عنده أي شيء من هذه الأشياء التي تفتح عليه باب شرور متعاقبة، لكن عاقبة الصبر الخير. لو صبرت ولم تتبع النظرة النظرة ولم تلوث هذا القلب بهذه الصور المحرمة، فإن عاقبة الصبر خير، تجد في نفسك السعادة والسرور. لذلك الإنسان يجد في قلبه السعادة والسرور بعد ألم حبس النفس عن المعصية. في ألم يحصل في قلب الإنسان إذا أراد أن يحبس نفسه عن المعصية، لكن هذا الألم ينقلب لذة وسرورا. إنك أنت منعت نفسك إنك أنت تبص، إنك أنت منعت نفسك إن هي تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، وهذا من أعظم أبواب العفة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يستعفف يعفه الله. وذكر النبي وذكر الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا لم يقدر على الزواج فليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. إذا لم تستطع النكاح فلا تطلق بصرك، لا تؤذي نفسك، لأن هذا فيه أذية لنفسك، هذا فيه أذية لقلبك وإن لم تشعر. هذه الصور الإنسان لن ينتهي منها. ولذلك كان العلماء يقولون كلمة جميلة، حتى الإنسان وهو متزوج أيضا، إذا تزوج الإنسان لو إنه أطلق بصره وهو متزوج لن يرضى بشيء، لأن العين ترى غير المقدور عليه في صورة أفضل من صورة المقدور عليه. والناس يقولون الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب. العين بتشوف صورة غير المقدور عليه، انت شايف واحد عنده كذا فانت بتشوف وهو مش عنده، انت بتشوفها احسن مما هي عليه في الواقع، هو ممكن يكون شايان بها اصلا، ممكن يكون اصلا تعبان فيها بها يعني. لكن المقصود ان العين من اعظم الخطر الذي قد يطبع الصورة في قلبك. لذلك اول شيء جاء به هذا من أوائل الأشياء التي جاء به هذا الدين للعفة، أن تغض بصرك، ألا تمد عينك، لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، لا تنظر، لا تنظر إلى ما أنعم الله به عز وجل على بعض الناس، لا تنظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فعاقبة هذا إلى خير إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أيضا مما جاء به هذا الدين أن الله تعالى أمر بالحجاب، أمر المرأة بالحجاب، وقد أمرها الله عز وجل بالحجاب في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. والأمر بالحجاب أمر بالعفة. مبنى فهم مبنى فهم ما أراده الإسلام من المرأة هو مبني على أمر كلي عام، كلمة واحدة فقط، ألا وهي كلمة التخفي. نعم، التخفي ده مبنى الإسلام للمرأة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة بالتستر الجسدي، تتستر في جسدها، أمرها الله عز وجل بذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. تخيل إن ده أمر خاص بهذه الفئة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا أمر خاص. تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا أيها النبي بلغ هذه الطائفة، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية التستر الجسدي للمرأة، وأيضا أمرها الله عز وجل بالتستر الحركي. التستر الحركي يعني التستر حال الحركة وهي ماشية، يعني في تستر في جسدها وهناك تستر في حركتها ومشيتها وهي ماشية، هتحتاج أنها تمشي وتطلع وتروح. أمرها الله عز وجل بالتستر في هذا المشي. قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة كانت بتبقى لابسة خلخال، فإذا أرادت أن تثير مكامن الشهوة ضربت بهذا الخلخال فسمع له صوت. هذا يعني كان غاية ما يفعلونه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرها بألا تفعل ذلك فضلا أن تبدي ساقها. ممكن تلاقي واحدة لابسة حجاب ومع ذلك تبدي ساقها، وتلاقيها لابسة فستان وكل حاجة تمام تمام لكنها تبدي ساقها فضلا أن تخرج عارية. ده ربنا سبحانه وتعالى أمرها ألا تضرب برجلها لكي لا يسمع صوت الخلخال الذي تلبسه. هذا أمر أن تتستر في حركتها ومشيتها، إن هي وهي خارجة من بيتها تقصد التستر أيضا. فهذا تستر في جسدها وتستر في حركتها ومشيتها وتستر في صوتها. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بالقول الصوت، ذلك الإسلام جاء بتشريعات كثيرة منع منها المرأة أنها تؤذن، أن هي تقيم، أن هي تصلي بالرجال. الإسلام منع من ذلك كله لأن مبنى أمر المرأة على أن تتستر، تتستر في جسدها، تتستر في حركتها، تتستر في صوتها. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قلت إن من أعظم ما جاء به هذا الدين لكي يحمي العفة ولكي يحوط هذه العفة بسياجات تحميها وتحافظ عليها أنه جاء بغض البصر وأنه جاء بالتستر للمرأة. وتستر المرأة لا يكون في جسدها فحسب، وإنما يكون في جسدها ويكون في حركتها ومشيتها ويكون في صوتها. نرجع إلى آية الحجاب التي هي في سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. علماء الإسلام اتفقوا جميعا، علماء الإسلام كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسدها إلا ما استثناه بعض الفقهاء، وهو الوجه والكفين والكفان فقط. في خلاف المرأة تظهر وجهها وكفيها ولا لا، هذا في خلاف، لكن كل المرأة يجب أن تستر جميع بدنها. اللي فيه خلاف بس وشها وإيديه، كفيها مش إيديه، كفيها فقط، ده اللي فيه خلاف. لكن يجب عليها أن تستر قدمها، يجب عليها ألا تلبس ما يصف عورتها، يجب عليها أن تخرج من بيتها غير متعطرة، ألا تلبس لباس الكافرات، ألا تتشبه بالرجال. هذا كله محل اتفاق من علماء الإسلام كلهم، كلهم على ذلك. فلذلك ينبغي على المرأة أن تأخذ نفسها بذلك، وينبغي أيضا على الرجل أن يسوس أهله أن هو يربيهم على الحجاب من الصغر، يربي بنته على أن هي تتستر ويعلمها هذا الستر، وأن ده الأحفظ لها والأحفظ لعفتها والأحفظ لدينها وحيائها. لكنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أصبح مبنى الناس على عكس ذلك، وأسأل الله العافية. حتى في القرى كان زمان الإنسان لا يرى كثير من هذه المظاهر إلا في المدن، لكن أصبح القرى عادي جدا أن البنت بتلبس بنطلون أو بتلبس ما يصف عورتها، أو بتمشي من تنزل من بيتها وهي بغير ستر، وأصبح الأمر سهل على الناس، وأصبح الأمر يسيرا. وهذا مما يؤذن بشر، لا يؤذن بشر، لا يؤذن بخير أبدا، لا يؤذن بخير أبدا هذا الأمر. لأن الله عز وجل ذكر بعد هذه الآية قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هؤلاء هم الذين يتربصون بالنساء، يتربصون بحيائهن وبعفافهن وبحجابهن. ويريت الأمر أصبح مقتصر على الحجاب، يعني زمان كانوا بيحاربوا الحجاب، زمان من 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 عشرات السنين يحاربون الحجاب، من أيام ما خلعت الحجاب عليها من الله ما تستحق، وهم يحاربون هذه العفة وهذه الطهارة. لكن الأمر الآن تعدى إلى ما دون ذلك، إن هذا المبنى العام الكلي الذي جاء به الدين أصبح يطعن فيه، إنه مبنى المرأة على التخفي. أصبح العكس هو الذي يشاع، إن مبنى المرأة أنها كالرجل، أنها كالرجل في الظهور، خلاص انتهى الموضوع. وأصبح من يعلن غير ذلك هو المحارب وهو المطارد وهو الذي يفعل به الأفاعيل. لكن الأصل إن المرأة وأن الرجل الذي يقوم على أمر المرأة لابد أن يحفظها، ولابد أن يحوطها، ولابد أن يرعاها. ده العرب لما كانوا بيحبوا إن هم يحاربوا ويقاتلوا ويصبروا في الحرب كانوا يطلعوا النساء وراهم، كانوا يطلعوا النساء وراهم، علشان الواحد لو حتى فكر إنه يفر يعرف إنه وراه واحدة ستؤخذ منهم. ده كان العرب يعملوا كده، كانت في قلوبهم الحمية، في قلوبهم الغيرة، وهذه غيرة محمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أغير من سعد، والله عز وجل أغير منه، ولذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى الزنا. مفيش حاجة اسمها واحدة تصاحب واحد ولا واحدة تكلم واحد، مفيش حاجة، هذا لا يعرف في دين الله عز وجل. لذلك لابد أن الإنسان يحرص على أن ينشر العفة في نفسه وأن ينشر العفة في أهله، أن يربي ولده على العفة وأن يربي بنته على العفة، وأن في حدود بين الرجل والمرأة. الأمر ليس مفتوحا هكذا على مصراعيه، لأن هذا يؤذن بالشر، يؤذن بالشر ويؤذن بانتشار الفساد، وينذر بالهلاك العاجل، نسأل الله العافية. لذلك مبنى الإسلام كما قلت لكم إن الإسلام جاء بالعفة، ومما جاء به هذا الدين إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بغض البصر وجاء بالحجاب. ذكر حتى التعليم، ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حجاب المرأة وتستر المرأة مانع لها من الأذية، قد تحصل حوادث لكنها حوادث لا تذكر. إذا ما حافظت المرأة على حيائها وحافظت على دينها، إذا ما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم حميد تسأله تقول له: يا رسول الله أنا أحب الصلاة معك، أنا أحب الصلاة معك، وهذه الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ثم ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها معه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك هذه المرأة الصالحة هذه الصحابية ابتنت في بيتها، حتى في 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 الرواية أنها ابتنت في أقصى مكان في بيتها وأظلمه بيت تصلي فيه من شدة اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عودوا أنفسكم أيها الكرام وعودوا أبناءكم على هذه العفة، على أنه يغض بصره، أنه ما ينظرش إلى ما حرم الله عز وجل، أنه ما يصحبش في الحرام، أن البنت تعرف حدودها مع الرجال، هذا يؤذن بخير، وهذا ينشر العفة في المجتمع، وهذا يقلل من الشرور التي تحصل في مجتمعنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تقواه، وأن يعيننا وإياكم على أن نكون ممن يعفهم الله عز وجل، وأن يرزقنا الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.